أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الشرط الثامن وهو لزوم التصريح بالشرط في متن العقد، فذكرنا أولا الوجه فيه في اعتبار التصريح، وقلنا إنه هذا الذي شرط على نفسه، إما أنشأ الشرط فعلا للالتزام أو وعد بإنشائه مع العقد، وعلى الأول التزام ابتدائي لا يجب الوفاء به، على الثاني وعد ولم يفي فلم يحصل حين العقد ما يلزم بهذا الشرط. ثم ذكرنا أنه يمكن أن يقال بلزوم الوفاء به بوجهين: الأول أنه ما دام تبانيا عليه وأوقعا العقد عليه فقد صار قيدا معنويا تقديريا في هذا العقد، والرضا منوط به ولا رضا من دونه، فالوفاء بهذا العقد الخاص لا يكون إلا بالإتيان وبالوفاء بهذا الشرط. وثانيا عموم المؤمنون عند شروطهم يشمل كل شرط إلا القدر المتيقن، وهو ما لم يصرح به في متن العقد ولا حتى بني العقد عليه بناء من دون التصريح، هذا هو الخارج، وكل ما سواه داخل، ومنه ما نحن فيه. هذا وجهان للزوم الوفاء به، فقد تقدم قبله الواجب في عدم لزوم الوفاء. لكن مع ذلك، مع أنه يمكن أن يقال هكذا لإثبات وجوب الوفاء، تجد أن العلماء يصرحون بمعاملة الشرط الذي لم يشترط في عقد، يعني وإن حصل التقاول فيه والتباني عليه لا يعاملونه معاملة الشرط، لا يرتبون عليه أحكام الشرط. وفي الرياض ادعى الإجماع على أنه ما يتقدم على عقد النكاح من شروط لا حكم له، ذكره في خصوص عقد النكاح، وقد ينقح أنه لا خصوصية لهذا العقد، فكل الشروط متقدمة على كل العقود كذلك. وهو مضافا إلى دعواه هذا حكى عن بعض الأجلة نقل الإجماع، حكاية الإجماع ودعواه على عدم الاعتبار بكل الشروط التي لا تقع في متن العقد، سواء كانت شروط سابقة على عقد النكاح أو على غيره، كل ما لم يوقع في متن العقد فلا يجب الوفاء به. قال المصنف: تتبع كلماتهم في الموارد المختلفة يورث التصديق بهذه الدعاوي، وأنهم حقا لا يتعاملون مع الشرط غير المصرح به معاملة الشروط اللازمة الوفاء. وذكر لنا نموذجين من باب الربا والصرف ومن باب بيع المرابحة. في هذا السياق يذكر أيضا شاهدا آخر على كون التواطي على الشرط وبناء العقد عليه ليس له حكم الشرط المصرح به في متن العقد، وهذا الشاهد من باب العقد النكاح المنقطع، فإن عقد النكاح المنقطع يقصد فيه أمران: المهر والأجل، وعقد الدائم يقصد فيه المهر خاصة وليس فيه أجل. وهناك من صرح، بل هو المشهور على ما يحكى، بأنه إذا كان من قصدهما في الأصل عقد منقطع، أي لابد فيه من التصريح بالأجل والمهر، ومع ذلك أما وقع منهما في مقام إجراء العقد عقد خال عن ذكر الأجل وليس فيه إلا ذكر المهر، يعني صورته صورة عقد دائم، يقال المشهور يفتي بأن هذا العقد الواقع منهما ينقلب دائما. ومن الواضح بحكم العادة وقوع التواطي على الأجل والمهر قبل العقد، يعني يحدثها بأنه يريد أن يعقد عليها بكذا إلى كذا، وهي تقول نعم لا مانع، فيتبانيان على هذا المعنى، ويفترض أن يأتيا إلى العقد فيوقعا على هذا الأساس. المشهور قال: إذا لم يصرحا بالشرط في متن العقد ينقلب، إذا لم يصرحا بالأجل ينقلب دائما، مع أن المفروض تقدم هذا التواطي وبناء العقد على أن يكون على ما تقدم. فهذا شاهد على أن مجرد التباني والتواطي مع عدم التصريح بالشرط بما اتفق عليه في متن العقد لا يأخذ حكمه، وإلا لكان ينبغي أن يحكموا بوقوع هذا العقد منقطعا لتقدم البناء أو التباني على الأجل فيه، لا أنه ينقلب دائما. هذا شاهد آخر. نعم، وهذا استدراك مما قلنا قاله المصنف، من أن عبارات الأكثر، كلمات الأكثر ظاهرها عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد، من هذا التصريح له أو منه ومما نقله من الإجماع على عدم معاملة الشرط غير المصرح به، معاملة الشرط اللازم. يستدرك من هذا، يقول: هناك من يظهر من كلامه على ما ينسب إليه صحة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع، يعني شرط عدم الخيار قبل عقد البيع ليس إلا بمعنى التواطي والتباني عليه، عقد البيع فيه خيار، قبل العقد أشترط أنا وأنت أن يكون هذا البيع بلا خيار. كيف أشترط قبل العقد؟ اشتراط في العقد واضح، وبيعتك بشرط أن لا يكون لك خيار، لكن اشتراط قبل العقد هو مجرد هذا التباني الذي نتحدث عنه، نتوافق على أن هذا العقد لا يكون فيه خيار، وفي أحسن الأحوال نوقع العقد مبنيا عليه، أو هذا هو المقصود يعني. فظاهر عبارة الخلاف والمختلف حسب ما ينسب إليهما من جواز اشتراط عدم الخيار قبل العقد أن الشرط غير المصرح به في العقد المتبانى عليه قبل العقد نافذ ولازم الوفاء، فيقع هذا العقد بلا خيار كما اشترط، من هذا معنى قولهم إنه يصح اشتراط عدم الخيار قبل العقد. ما معنى يصح؟ يعني يؤثر، وأثره هو وقوع العقد بلا خيار. إذن الشرط المتقدم على العقد كالمصرح به في متن العقد. لكن مصنف يقول أنه تقدم منا سابقا، أين هذا؟ في خيار المجلس. يقول توجيه هذا الكلام منهما، وحاصل ما ذكره هناك أن هذه النسبة فيها نظر، ويحتمل أن يكون مرادهما من قولهما يصح اشتراط عدم الخيار قبل العقد معنى قبل تمام العقد. يصح اشتراط عدم الخيار قبل تمام العقد، لا قبل أصله. قبل أصله يعني قبل أن يباشرها في العقد أصلا، وهذا هو ظاهر قبل العقد يعني. لكن هو يؤول لهما بإرادة قبل تمامه. قبل تمامه يعني قبل أن ينتهي ويتم، وهذا عبارة أخرى عن اشتراطه في الأثناء. أفرض مثلا لم يكونا تقاولا الآن، وهو يقول بعتك هذا الكتاب مثلا بدرهم، يبدو له أن يضع شرطا بشرط أن لا يكون لك خيار المجلس. ما اتفقنا على هذا، وفليكن. يقول المشتري قبلت، يعني بيع الكتاب بالدرهم مع الشرط، يجوز، أخذ الشرط قبل تمامه لا مانع. هكذا يؤول لهما، هذا حينئذ ليس فيه ما ينافي ما ذكرناه من عدم معاملة العلماء مع الشرط المتقدم على العقد معاملة الشرط اللازم. هذا. ثم ذكر المصنف أخير إلى الآن ماذا نقول؟ يقولون الشرط الذي لم يصرح به في متن العقد لا أثر له، لا يعاملونه معاملة الشرط اللازم، لا يجبون فيه الوفاء، يعني وجوده كعدمه، لكن لا يضر بالعقد. هذا ما تقدم إلى الآن. الذي يزيده المصنف الآن هو وجه آخر ينتج إفساد فساد الشرط، ينتج بلي ينتج فساد هذا الشرط وإفساده العقد بهذا البيان، وهو أن نقول أن الشرط ركن في العقد المشروط. الشرط ليس ركنا في أصل العقد، لأنه لي أن أعقد من دون الشرط، شرط أمر أخذه باختياري، لكن في العقد المشروط هو ركن، يعني هو كأحد عوضي العقد المشروط. وفي الحقيقة على ما قالوا من أنه كالجزء في أحد العوضين، هو ركن بركنية أحد العوضين، يعني بعتك الكتاب بدرهم وخياطة الثوب. إذا كان الدرهم العوضان ركنان في عقد البيع، إذا كان الدرهم كعوض ركنان، فالشرط الراجع إلى كونه جزءا في هذا العوض، لأني بالحقيقة بعتك بدرهم وخياطة، وأيضا ركن بركنية هذا العوض. إذن الشرط في العقد المشروط ركن من أركان العقد، كما أن العوضين ركنان فيه. وما كان ركنا من أركان العقد يجب ذكره في متن العقد، ولا يصح تقديم الكلام فيه ثم إيقاع العقد بالاستغناء عن ذكره فيه بما تقدم. ولذلك تجد الشهيد صرح في غاية المراد بهذا المعنى، فقال إنه لابد من التصريح بما هو ركن العقد، وقال لو فرض أنه تقاولا مثلا قبل البيع، يقول له إني أريد أن أبيعك كتابي هذا بدرهم، فيقول نعم أنا موافق، ثم عند العقد يقول له بعتك يعني الكتاب بدرهم، فلا يصرح بالعوضين، أو بعتك الكتاب يعني بدرهم، لا يصرح بالعوض، وذاك يقول قبلت، يقول لم يصح. لابد أن تقول بعتك الكتاب بدرهم، تصرح بالعوضين لأنهما ركنان. وإذا كان كل ما هو ركن لابد من التصريح به ولا يصح ترك التصريح اعتمادا على ما تقدم، ويلزم أن الشرط باعتباره ركنا على ما بينا، لابد من التصريح به ولا يصح الاستغناء عن ذكره بما تقدم، والعقد الواقع من دون ذكر العوض باطل لعدم شرطه وهو التصريح بالركن، وكذلك العقد من دون التصريح بالشرط باطل للإخلال بشرط التصريح بركنه في متنه فيبطل. هذا خلاصات هذا الوجه. قال وأيضا فقد حكي عن المشهور أن عقد النكاح المقصود فيه الأجل والمهر المعين يعني العقد المنقطع، هذا إذا خلع عن ذكر الأجل ينقلب دائما. وأنت أكمل، من الواضح أنه عادة يحصل التباني والتواطؤ قبل العقد على الأجل، ويقول مع ذلك لما ترك ذكره وإن كان من قصدهما أن يكون أجل حكموا بأنه ينقلب دائما. لو كانوا يعاملون الشرط المتبانى عليه معاملة اللازم كان ينبغي الحكم هنا بأنه وقع مؤجلا منقطعا. إذن ظاهر كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد. نعم ربما ينسب إلى الخلاف والمختلف صحة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع، وهذا معناه أنه ماذا يؤثر الاشتراط المتقدم في العقد اللاحق، لكن قد تقدم في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف بل المختلف، وتأويل ذلك باحتمال إرادتهما الاشتراط قبل تمامه فراجع. ثم إن هنا وجها آخر، وجه الأول عدم معاملته معاملة المذكور من حيث لزوم الوفاء، فوجوده كعدمه كأنه لم يذكر لكن لا يضر بالعقد. حاصل وجه الآخر يقول لا يخلو عن وجه أيضا وهو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط، لأن الشرط من أركان العقد المشروط، بل عرفت أنه كالجزء من أحد العوضين، والعوضان بلا إشكال ركنان في العقد المشروط وغيره، فيجب ذكره في الإيجاب والقبول كأجزاء العوضين، إذا هو جزء كأجزاء العوضين الأخرى كالدرهم. وقد صرح الشهيد في غاية المراد بوجوب ذكر الثمن في العقد وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقا. كيف يعني؟ يعني كما إذا قال بعني بدرهم فقال بعتك، قالت بيعني هذا الكتاب بدرهم؟ قال لا بعتك يعني بدرهم. قل هذا لا يصح. فقال المشتري قبلت. وسيأتي في حكم الشرط الفاسد كلام من المسالك إن شاء الله تعالى. هذه شروط ثمانية لصحة الشرط المأخوذ في متن العقد. وقد يتوهم متوهم وجود شرط تاسع. حاصل هذا الشرط التاسع هو اعتبار أن يكون الشرط الذي تشترطه في العقد منجزا غير معلق على شيء. فيصح أن تقول مثلا بعتك هذا الكتاب بدرهم على أن تخيط ثوبي، تشترط شرطا غير معلق على شيء على أن تخيط ثوبي. ولا يصح أن تقول بعتك هذا الكتاب بدرهم على أن تخيط لي الثوب إن جاء زيد. تعلق الشرط على شرطين، كل هذا لا يجوز لا يصح. وقد يقرر بطلانه بأحد وجهين. الأول أن مرجع مثل هذا الاشتراط بعد ملاحظة ما تقدم مرارا من أن الشرط جزء من أحد العوضين، فمرجع هذا الاشتراط إلى إنشاء المعاملة على الكتاب مقابل الدرهم بالدرهم، أي درهم الذي معه الثوب خياطة أو معه خياطة الثوب. أعاملك أبيعك هذا الكتاب بالدرهم الذي معه خياطة الثوب متى؟ على تقدير أن يجيء زيدون. واضح؟ أعطيك الكتاب بالدرهم وخياطة الثوب، وجعلت خياطة الثوب فيها شرط إن جاء زيد، وخياطة الثوب جزء العوض. فأعطيك الكتاب بالدرهم وخياطة الثوب متى؟ إن جاء زيد. فيكون يرجع إلى تعليق أصل المعاوضة. واضح؟ نقل الكتاب هو بالدرهم مع خياطة الثوب إن جاء زيد، هكذا يدعي. وقد تقدم في محل في شروط المعاملة المعاوضة العقد أنه لا يجوز فيه التعليق، اشترط فيه التنجيز. هذا بيان. الوجه الثاني للبطلان أن يقال إن الشرط إذا وقع معلقان على أن تخيط لي الثوب إن جاء زيد، فإن ذلك يرجع إلى تحقق البيع بثمنين على تقديرين. لأنه يقول لك بعتك الكتاب بدرهم، هذا قدر مشترك، بعتك الكتاب بدرهم وخياطة على تقدير المجيء، وبعتك الكتاب بدرهم مجرد من دون خياطة على تقدير عدم المجيء، لأن الخياطة قيدتها بالمجيء، مع المجيء تثبت، مع عدمه لا تثبت. فيرجع إلى بيعين كل بعوض على تقديرين. وهذا أولا هو نوع من التعليق، لأن كل ما استطيع أن أبيعك شيئا واحدا ببيعين في آن واحد، فهذان يكونان بيعين على البدل. إما أن يجيء زيد فقد بعتك بالدرهم والثوب والخياطة، أو لا يجيء فقد بعتك بالدرهم وحده، فكل منهما معلق على عدم الآخر. ها، وأظن هذا فقط الذي يريده هذا المستدل، لأنه يتحدث عن إشكالية التعليق. التعليق هكذا يكون هنا، وإن كان هذا البيان قد يزاد عليه إشكال آخر يؤدي إلى البطلان، وهو أنه إذا قال بعتك هذا الكتاب إما بدرهم وإما بالثوب مثلا، يعني ردد في الثمن، هذا يبطل من جهة أن الثمن غير معين ويلزم فيه الغرر، ما ندري الآن بما اشترينا، بهذا أو بذاك، للفرق من حيث القيمة قد يكون فرق، الثوب يسوى أكثر أو أقل من درهم، وحتى لو كان بنفس القيمة من حيث الخصوصيات، للدرهم خصوصيته، للثوب خصوصيته، وهذه الخصوصيات تكون محط نظر الطرفين لا مجرد القيمة. يعني أنا عندما أشتري منك سيارة، صحيح إذا اشتريتها بألف دينار وهناك سيارات كثيرة مثلا تساوي ألف دينار، لكن هذا ليس معناه أنك تعطيني أي سيارة تسوى ألف دينار، فإن لكل خصوصيتها الملحوظة، فما عينته هو المبيع. على كل، فهذا يمكن أن يزيد إشكالا ويقول عندما يبيع ببيعين كل بثمن وعلى تقديره الخاص، فقد بيع الآن بثمن مردد، أن لم نعرف الآن حقق هذا البيع بهذا الثمن أو ذاك البيع بالثمن الآخر، فالثمن غير معين والغرر واقع. هذان بيانان لإبطال هذا النحو من التعليق في الشرط. وأما المصنف فأجاب عنه بما حاصله، وإن لم يوضحه بهذه العبارة، أن الشرط عبارة عن التزام وملتزم به. الشرط الالتزام هو نفس الشرط على أن يكون كذا مثلا، هذا الأخذ على النفس هذا التزام، هناك ملتزم به وهو مضمون الشرط نفس المشروط، وهو الخياطة مثلا، خياطة الثوب في المثال. هذا الشرط، هذا القيد الذي علق أو علق الشرط عليه إن جاء زيد، فيه احتمالان بدوان. الأول أن يرجع إلى الالتزام، وأما الملتزم به فليس بمقيد، ويكون المعنى أني التزمت لك بخياطة الثوب بلا قيد، الخياطة بلا قيد، التزاما معلقا على مجيء زيد. الالتزام معلق ومقيد. إذا كان الالتزام معلق ومقيد، فحيث إن الالتزام يعني الشرط وجزء في الالتزام العقدي، شرط في الالتزام العقدي، يعني أبيعك على أن تخيط، فما كان في الالتزام الشرطي من تعليق يسري إلى الالتزام العقدي. واضح بياني؟ وهذا الاحتمال يلزمه التعليق في أصل المعاوضة، فيكون كما قلت المعاوضة معلقة، وهذا خلاف شرط التنجيز فتقع باطل. الاحتمال الثاني أن الالتزام مطلق والقيد راجع إلى الخياطة الملتزم بها، وعلى هذا فالمعاوضة واقعة على الكتاب الملتزم أو على الكتاب في مقابل الدرهم الملتزم معه التزاما مطلقا بخياطة ثوب خياطة مقيدة بمجيء زيدين. فالتزام الشرط غير مقيد، فلا ما يسري، ليس ما يسري منه من تعليق إلى أصل المعاوضة باعتباره هو أيضا قيد في هذه المعاوضة، فتبقى المعاوضة سليمة عن التعليق. المصنف يرى أن القيد راجع هنا إلى الملتزم به، والشرط لا يضر ولا تعليق في المعاوضة، وإن كان كلا النحوين يرجعان إلى معنى واحد، لأنه آخر الأمر يتحصل في النحوين أنه يدفع إليه الكتاب مقابل الدرهم والخياطة إن جاء زيد، يدفع إليه الكتاب مقابل الدرهم والخياطة متى؟ إن جاء زيد. النتيجة على التقديرين هكذا، لكن مجرد الاتحاد فيما يرجعان إليه من معنى لا يعني أن حكمهما واحد وهو البطلان فيهما، إذ مفروض على البيان الأول وقوع التعليق في أصل المعاوضة دون الثاني، فلماذا يلتزم فيه بالبطلان؟ ولذلك تجد أن هذا الذي توهم اعتبار شرط التمجيز هو نفسه اعترف في مورد يشبه ما نحن فيه برجوع صيغتين من الشرط والتعليق إلى معنى واحد مع الحكم بواحدة فيهما بالصحة وفي الأخرى بالبطلان، وليس الفرق إلا ما ذكرنا، وذلك في باب عقد الوكالة. مثال أن يقول أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع داري، وأن يقول أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا جاء رأس الشهر. في الأولى حكم بالبطلان، لماذا؟ لأن القيد راجع إلى الوكالة، أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر، الوكالة معلقة على مجيء رأس الشهر في أن تبيع داري. على الثاني قال بالصحة، لأن الوكالة مطلقة، أنت وكيلي في أن تبيع داري، نعم الموكل في بيع الدار في زمان مخصوص إذا جاء رأس الشهر، وإن كان كلاهما يرجع إلى معنى واحد، لأنه عمليا على التقديرين لو صححناهما معناهما أنك أنت الآن لا تستطيع أن تبيع داري إلا عند مجيء رأس الشهر. تقييد الهيئة تقييد للمادة، أو تقييد المادة تقييد للهيئة، يعني تقول على الأول قيد ماذا؟ الوكالة، إنشاء الوكالة، جيد. طيب على الثاني قيد متعلقة، وتقييد متعلقة تقييد لا، لأنه بالتالي ليس لك، صحيح أنشئت الوكالة مطلقة، لكن ليس لك أن تتصرف خارج دائرة المورد المتعلق وقد أخذ فيه هذا القيد. فسواء قيد الوكالة لو صححناه ليس لك أن تتصرف إلا مع تحقق القيد، ولا وكالة إلا مع تحقق القيد، أو قيد المتعلق فصحيح الوكالة مطلقة لكن ليس لك أن تتصرف إلا مع تحقق القيد، حيث المعنى واحد، لكن لا يكفي هذا المقدار من الاتحاد في الحكم بالبطلان، فإن الأول فيه محذور تعليق العقد والثاني ليس فيه هذا المحذور. والمفروض أنه ليس فيه معذور آخر، فلماذا يحكم بالبطلان؟ قال بلى. ثم استدرك بكلام للعلامة هذا الكلام هو في صغرى من صغريات ما ذكرنا تعليق الشرط، وصرح فيه بالإشكال، فهذا يصير مثلا مؤيدا لوهم الواهم أنه ليست مسألة عندي فقط هذا العلامة، في مورد من موارد تعليق الشرط صرح بالإشكال. لكن المصنف يذكر هذا المورد ويجيب عنه. حاصل ما ذكره العلامة من مورد أن البائع لو باع المشتري شيئا مثل الدار واشترط عليه هذا الشرط، وأنه إن أردت بيعها فأنا أحق بها، أنا أبيعك الآن داري بكذا، لكن أي وقت شرطي هذا، مرة لا تريد البيع تريد أن تبقى عندك هذا شأنك، ومرة تريد البيع، فإن أردت بيعها فأنا أحق بشرائها من غيري، يعني إن أردت البيع لا تبيع على غيري. اشترط عليه شرطا ماذا؟ أن تبيع عليه، لكن معلقا علامة إن أردت أن تبيع، فهذا من الشرط المعلق. في هذا المورد قال العلامة لو اشترط البائع هكذا ففيه إشكال. مصنف يقول لم يعلم كون الواجب في الإشكال هو تعليق الشرط، لم يعلم كون الواجب في الإشكال تعليق الشرط، لم يذكر ماذا يمكن أن يكون الوجه، لكن قال لم يعلم أنه هذا، لم يصرح بهذا، فلعله شيء آخر. حتى أنت لا تبقى هكذا محتارا تفكر ماذا يمكن أن يكون الشيء الآخر، أعطيك مثال، يمكن أن يكون الاستشكال من جهة منافاته لمقتضى العقد، لأنه بالبيع بيتك الدار تملكها، فتتسلط على التصرفات كلها فيها ومنها النقل، أن تبيع إلى من شئت، إلى البائع وإلى غيره، فأن يشترط عليك أنك إذا أردت البيع تبيعني أنا خاصة، تقييد لمقتضى الإطلاق لمقتضى العقد، واضح كيف؟ منافات لمقتضى العقد، فيكون من هذه الجهة فيه إشكال، يمكن أن يكون هذا مقصوده، وكما يمكن أن يكون شيء آخر إذا أمكن أن نفهم وجها آخر. ثم آخر الأمر أيد المصنف دعواه جواز التعليق في الشرط. طبعا نتيجة كلام المصنف جواز تعليق الشرط، لكن توجيهه أنه يرجع إلى الملتزم به لا إلى الالتزام، حتى يسري إلى أصل المعاوضة. أيد هذا بما هو ظاهرهم في مسألة اشتراط الخيار عند رد الثمن، هذه مسألة تقدمت في بعض مباحث هذا الكتاب وهي منصوصة. مثلا اضطر أنا إلى بيع داري للحاجة إلى المال، فأبيعك الدار وأشترط عليك، أقول فإن جئتك بالثمن، يعني على أني إن جئتك بالثمن بيني وبين سناء فأنا أحق بها، هو عبارة أخرى عن شرط خيار استرداد العين عند رد الثمن. أنا الآن محتاج إلى المال، أبيعك أخذ الثمن، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقني قبل تمام السنة في شهر في اثنين في خمسة ما أستطيع به أن أرد إليك ثمنك، فأشترط على أني بالخيار فيها أولى بها، أستطيع أن أستردها إن جئتك بالثمن بيني وبين سنة. وهذا ليس تعليقا في الشرط، أن الظاهر فيه أن خيار معلق، اشترطت خيارا معلقا على رد الثمن، ولو بنحو أن الملتزم به وهو الخيار هو المعلق لا يضر، فلنقل هكذا. لكن هذا من موارد كلامنا، شرط معلق، بعتك الدار بألف واشترطت أن لي الخيار مطلقا، لا، معلقا على أن أرد إليك ثمنها، هذا من محل كلامنا. هناك ماذا قالوا؟ صحيح، بل هو منصوص طبعا، ليس فيه نص بتوجيهه كذا أو كذا، لكن هو منصوص وعملوا بالروايات وأفتوا به، وتوجيهه إن كان من إشكال على تقديري رجوع القيد إلى الشرط بمعنى الالتزام من جهة سريان إلى أصل معاوضة، توجيهه بأنه يكون قيدا في الملتزم به لا في الالتزام، هذا يؤيد ما نقول، حكمهم هنا ظاهرهم هنا يؤيد ما نقول. قال وقد يتوهم هنا شرط تاسع وهو تنجيز الشرط، هذا هو الشرط التاسع، بناء على أن تعليق الشرط يصل إلى العقد، هذا الوجه الأول، بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء كوني جزء من أحد العوضين. وفإن مرجع قولي بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي إن جاء زيد، مرجعه على يعني إلى وقوع المعاوضة بين المبيع من جهة هذا العوض، وبين العوض الآخر الذي هو الدرهم المقرون بخياطة الثوب باعتبار الخياطة كالجزء من أحد العوضين، وقوع المعاوضة على تقدير، واضح؟ مجيء زيد، هذا الوجه الأول، بل يؤدي إلى البيع بثمنين على تقديرين، كيف؟ يقول فباعه بالدرهم المجرد على تقدير عدم مجيء زيد، وبالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه، ويندفع بأن الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء لا الخياطة المطلقة. شوف العبارة تعطيك هذا المعنى الذي قلناه، الشرط، ما المقصود من الشرط هنا؟ يعني المشروط، لأن الشرط بمعنى الالتزام الاشتراط وبمعنى مضمونه المشروط يعني الملتزم به، يعني نفس الخياطة هي أيضا شرط، فمقصود من الشرط هنا المشروط. يقول مشروط شو هو؟ هو الخياطة على تقدير مجيء، يعني القيد أين؟ في الملتزم به، لا الخياطة المطلقة ليكون التعلق وين؟ في الالتزام، وبالتالي يصير المعاوضة، ليرجع التعلق إلى أصل المعاوضة الخاصة، واضح؟ أصل المعاوضة الخاصة يعني الواقع فيها الشرط، إذن هكذا هو، وحينئذ فأصل المعاوضة ليس فيه تعليق، تقولهما بمعنى واحد، إذا قلت هذا أقول لك ومجرد رجوعهما في المعنى إلى أمر واحد لا يجب البطلان، ولذا اعترف، من اعترف؟ يعني متوهم الشرط التاسع، أن مرجع قوله أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع، وأنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر إلى واحد، ما فيك تبيع إلا إذا جاء رأس الشهر، لكن مع الاتفاق على صحة الثاني لأن القيد في المتعلق في المورد، وبطلان الأول لأن القيد والتعليق في نفس الوكالة. إذن التعليق في الشرط لا يضر، ووهم اعتبار التنجيز فيه فاسد، نعم ذكر في التذكرة عبارة يمكن أن يدعى أنها مصوريات ما نحن فيه، وذكر فيها الإشكال. ذكر في التذكرة أنه لو شرط البائع كونه أحق بالمبيع لو باعه المشتري، لو باع المشتري، إذا أراد أن يبيع فأنا أحق، ذكر أنه ففي إشكال، لكن لم يعلم أن وجهه تعلق الشرط، تعليق الشرط أحسن كما في نسخة أخرى، ولعله شيء آخر مثل منافاة لمقتضى العقد. بل ظاهر عبارة التذكرة وكثير منهم في بيع الخيار بشرط رد الثمن، هذا يطلق عليه بيع الخيار، أبيعك وأجعل لنفس الخيار إن رددت الثمن، ظاهرهم كون الشرط هو الخيار معلقا على رد الثمن، يعلقون يجوزون، وقد ذكرنا ذلك سابقا في بيع الخيار. والحمد لله رب العالمين.